الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب العينة وما يشبهها وبيع الطعام قبل أن يستوفى. هذا في باب العينة وما يشبهها، وأيضا في بيع الطعام قبل أن يستوفى، يعني قبل أن يقبض. فكأنه بوب لشيئين: في العينة وما يشبهها، وفي بيع الطعام قبل أن يستوفى، يعني قبل قبضه. العينة اختلف الفقهاء في تفسيرها، واختلفوا أيضا في حكمها. قال الشافعية والحنابلة: هي أن يبيع شيئا، أن يبيع بضاعة بثمن مؤجل، أن يبيع بضاعة بثمن مؤجل. يقول له مثلا: أنا أبيعك هذه السيارة أو هذه الدابة بمئة مؤجلة، فيقول: قد قبلت، فيأخذها. ثم يقول البائع الأول: ما رأيك أنا أشتريها منك؟ يقول: نعم، أشتريها مني. فيقول: أشتريها منك بخمسين نقدا. يقول: طيب هات. فيأخذ خمسين نقدا. قد أخذ خمسين وعليه كم؟ ها؟ عليه مئة. قد أخذ خمسين، خمسين وعليه مئة. وهذه البضاعة عبارة عن وسيط أو وسيلة، والقصد الحاصل أنه قد أخذ مئة، قد أخذ خمسين وعليه مئة، فكأنه بيع خمسين بمئة، هذا فيه ربا. طيب، لو اشتراها البائع بنفس المبلغ أو أقل منه، قال: أنا أسترجعها بخمسين نقدا، أو قال: أنا أشتريها منك بمئة أو بمئتين، قالوا: هذا لا شيء فيه. إذا اشتراها البائع الأول بنفس المبلغ أو بما هو أكثر منه، قالوا: هذا لا شيء فيه. إنما العينة فيما إذا اشتراها بأقل من المبلغ الذي باعه به نقدا، هذه العينة. لكن الحنابلة يقولون: هذا بيع محرم، وهو وسيلة وذريعة إلى الربا، وهذه البضاعة إنما هي محللة أو وسيط لا معنى له، والحاصل بيع مئة بمئة وخمسين. والشافعية يقولون: لا، هذا بيع جائز لا شيء فيه. وكأنهم ما وقفوا على الحديث، حديث العينة، فقال: هذا بيع لا شيء فيه. طيب، المالكية يفسرون العينة بتفسير آخر، يقولون: العينة هي أن يأتي شخص إلى شخص فيقول له: أقرضني مئة بمئتين، فيقول: هذا لا يجوز. فيقول: ما الحيلة؟ فيقول: أنا أشتري لك بضاعة تساوي مئة وأنت تشتريها مني بمئتين. فيقول: نعم. فيتعاقدان على ذلك. في الأول هذا يحتاج إلى مبلغ، فيأتي إلى هذا الشخص يقول: أقرضني يا أخي مئة، قول ما عندي. طيب أغربني 100 ب200، فيقول هذا لا يجوز، لكن نتحايل، أنا أشتري لك بضاعة ليست عندي الآن، ما عندي، لكن أنا أشتريها وقد بعتها عليك ب200 وأنا أشتريها ب100. قال الإمام مالك هذه هي العينة، هذه هي العينة، لأن القصد أيضا بيع 100 ب200 وهذا الوسيط لغو لا يعتبر. هذا تفسير العينة عند الإمام مالك. وقال هذه تدخل في بيع ما لا يملك الإنسان، لأنه ورد في الحديث لا تبع ما ليس لك. فهذا الرجل الآن يقول أنا أبيع لك بضاعة ب200، بضاعة ب200، وهذه البضاعة ليست عند البائع الآن، يذهب إلى السوق ويشتريها ثم يسلمها لهذا المسكين. فالآن باع شيئا لا يملكه، وجرى العقد على عين غير موجودة عند العقد. هذه هي العين عند الإمام مالك، وهي أيضا صورة غير جيدة يعني. طيب، قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما. انظروا، كلمة طعام يترتب عليه خلاف فقهي عريض. قال من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه. هذا حديث صحيح رواه الإمام مالك عن غير نافع، وسيأتي. وفيه أنه لا يجوز أن يبيع بضاعة قبل أن يستوفيها، قبل أن يقبضها. وسيأتي في رواية أخرى حتى يقبضه، فكأن قوله حتى يقبضه تفسير لقوله حتى يستوفيه، والاستيفاء هو القبض. ففي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع طعام قبل أن يقبضه من بائعه الأول. وهنا صار خلاف عريض بين أهل العلم في مفهوم هذا الحديث. قال مالك كل طعام من مأكول ومشروب مما يدخر ولا يدخر حاش الماء، الماء لا يدخل، لا يجوز بيعه قبل القبض، لا يجوز بيعه قبل القبض، لا من البائع ولا من غيره. هذا قول الإمام مالك. قال لكن هذا شيء قد بيع كيلا أو وزنا، وأما إذا اشترى أو إذا باع شيئا جزافا فإنه يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه جزافا قبل القبض. فإذا اشترط الإمام مالك أن يكون هذا الشيء الذي يبيعه طعاما مأكولا أو مشروبا بعد الماء، وبشرط أن يكون هذا مما يكال أو يوزن. فأما إذا باع أو إذا اشترى طعاما جزافا فإنه يجوز للمشتري أن يبيع هذا الطعام الذي اشتراه جزافا قبل أن يقبضه. هذا قول من؟ قول مالك. يليه قول الإمام أحمد، قال لا يجوز أن يبيع الطعام قبل أن يقبضه، لا يجوز أن يبيع الطعام قبل
أن يقبضه، سواء اشتراه بالكيل أو بالوزن أو بالجزاف. فإذا الإمام أحمد ضيق شيئا ما. الإمام مالك يقول الجزاف لا يدخل فيه توسعة، فكل ما اشتراه بالكيل أو بالوزن لا يبيعه حتى يقبضه، لكن الذي اشتراه جزافا يبيع. الإمام أحمد يقول لا فرق بين الجزاف وبين غيره، والحديث ما فرق بين ما اشتراه بالكيل أو بالوزن أو بالجزاف، فكل طعام مشروبا كان أو مأكولا لا يجوز بيعه سواء اشتراه بالكيل أو بالوزن أو بالجزاف. هذا قول من؟ قول أحمد. الشافعي أضيق، الشافعي يقول لا يجوز بيع المبيع، ما يقول الطعام، بيع المبيع قبل قبضها سواء كان مما يؤكل أو يشرب أو لم يأكل، وسواء اشتراها جزافا أو اشتراها بالكيل أو بالوزن، كله شيء واحد. كل مبيع بيتا كان أو عقارا أو طعاما أو غيره لا يجوز بيعه قبل قبضه القبض العرفي. هذا فيه شيء من الخير. فأوسع المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام وأضيقها قول الإمام الشافعي، والوسط يعني قول الإمام أحمد. فعند الإمام أحمد يجوز أن يبيع البيت أو السيارة أو غيره قبل أن يقبضه، لأنه ليس بطعام، ليس بطعام. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وهنا جاء بهذه اللفظة كأنه يريد أن يفسر اللفظة السابقة وهي حتى يستوفيه بهذه اللفظة حتى يقبضه، لأن الاستيفاء هو القبض. طيب، قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، كان نشتري طعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هذا عبد الله بن عمر يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطع الطعام، يعني نشتري طعام، فيبعث علينا من الباعث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من يأمرنا بانتقاله، يعني بنقله من المكان الذي اشتريناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه؟ فنهوا وأمروا أن ينقلوا البضاعة من المكان الذي وقع عليه الشراء إلى مكان آخر قبل أن نبيعه، فإذا نقله إلى مكان آخر سواء كان مكانا عاما أو مكانا خاصا يجوز حلاج المبيع. بعض أهل العلم يقول هل هذه القضية مفهومة ومعقولة أو أنه مجرد أمر تعبدي؟ بعضهم يقول هذا أمر تعبدي، أنا أغلب ما يدرك فرق بين أن يجوز له أن يبيعه في هذا المكان ولا يبيعه في هذا المكان. قالوا هذا المكان. وبعضهم يقول بلى فيه شيء مفهوم، هو كأن في هذا توفير العمل، فهذا البائع أتى بالبضاعة ووضعها هنا واشتراها هذا المشتري، فلو باع المشتري في نفس المكان لفوت على آخرين فرص العمل، لأنه قد يأتي شخص فيقول أنا أحمله لك إلى البيت أو إلى المكان أو إلى السوق ويأخذ منه مبلغا، ويأتي آخر يقول أنا أساعد هذا الحمام، ويأتي آخر يقول عندي دابة أكفيها لكم وتنقلوا بها إلى مكان معين، ويأتي آخر يقول أنا أكنس المكان ويحصل على هذا مبلغ. فقال كأن في هذا توفيرا للعمل والشرع، أو شارع يلتفت إلى مثل هذه القضايا. وقال آخرون البضائع الكبار لو قيل لا يجوز بيعها قبل القبض لترتب على ذلك مشقة شديدة جدا. واحد مثلا اشترى بمئة طن قمح مثلا وأتى بها إلى الميناء ووضعها في مكان، وجاء آخر فاشترها. لو قيل للثاني لا تبع هذا حتى تحويه إلى مكانك لترتب على هذا النقل مبالغ باهظة جدا. فقالوا إذن يعني الأشياء الكبار التي تكلف في النقل مبالغ كبيرة جدا قد تكون هذه التكلفة تساوي الربح المظنون أو المرجو، هذا يجوز لأنه تغيرت الأحوال. هذا شيء جديد يحتاج إلى فهم واجتهاد. طيب، قال مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما. حكيم بن حزام ابن أخي خديجة بنت خويلد اشترى طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس. عمر كان يوزع على الناس أعطياتهم طعاما، فكان حكيم رضي الله عنه يشتري هذا الطعام، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه. فلما اشترى حكيم هذا الطعام الذي وزع على الناس من باب العطايا باعه قبل أن يستوفيه، يعني قبل أن يقبضه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، قال هذا البيع غير صحيح ورده، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. وقالوا هذا الأثر أتى به الإمام مالك ليدل على استمرار العمل بالحديث المرفوع، وأن ما أفاده الحديث المرفوع كان معمولا به لدى الخلفاء الراشدين ومنهم عمر. قال مالك إنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار. الصكوك الأوراق التي تكتب فيها عطايا الناس، فإذا كتب مثلا في ورقة أن هذا يصرف له 100 كيس من القمح أو من البر أو مما أشبه ذلك، هذا يسمى صك. فخرجت صكوك للناس، يعني استلموا هذه الصكوك التي فيها عطاياهم في زمان مروان بن الحكم. ومروان كان أميرا على المدينة في تلك الحقبة من قبل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، من طعام الجار. وهذا الطعام كان من طعام الجار، والجار هو مرفأ السفن في المدينة، يعني مرفأ السفن في بحر الأحمر من جهة المدينة. كانت البضائع التي تأتي من الحبشة أو من مصر أو من وراء ذلك تنزل في هذا المرفأ، ويسمى هذا المكان الجار. فكان هذا الطعام الميناء، ميناء المدينة، هذه قرية تعتبر ميناء المدينة من قبل البحر الأحمر. طيب، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فكل واحد أخذ نصيبا من هذه الصكوك يبيع النصيب، يبيع سكنا. هذا البيع الأول صحيح، البيع الأول صحيح. ثم يأتي شخص آخر فيشتري من البائع بيعا ثانيا، هذا الذي لا يجوز. الأول قبض هذا السك وفيه حق له، فباعه على شخص لا شيء فيه. يأتي شخص ثاني فيشتري من هذا المشتري، البيع الثاني غير صحيح، لأن هذا البائع الذي اشترى السكة ما استلم بعد البضاعة، فكأنه باع البضاعة قبل قبضها، فإذا البيع الثاني غير صحيح، لأن فيه بيعا للمبيع أو للطعام قبل القبض. قال: فدخل زيد بن ثابت وهجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ أتحل بيع الربا يا مروان؟ قال: أنت الأمير وأنت رأس الناس، وكان ينبغي عليك أن تتحفظ من كل معاملة لا تجوز في الشرع. فقال: أعوذ بالله، وما ذلك؟ أنا لا أحل الربا وأعوذ بالله من ذلك، لكن ما هذا الأمر الذي تقول إنه ربا؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها هذه الأمر. فكأن زيدا رضي الله عنه ومن معه يريان أن بيع المبيع قبل القبض يعتبر بابا من أبواب الربا، لأنهم ذكروا العلة في أن هذا بيع طعام قبل القبض. قال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس، أرسل الشرطة يتبعونها، يعني يتبعون أصحاب هذه الصكوك التي اشتراها التجار الآخرون، ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، لأن البيع الثاني يعتبر لغوا. فالحرس والشرط ينتزعون هذه الأوراق من المشتري الثاني ويسلمونها للبائع الأول. طيب، قال مالك: أنه بلغه أن رجل أراد أن يقطع طعاما من رجل إلى أجل. هذه مسألة أخرى. بلغه أن رجلا أراد أن يقطع طعاما، أن يشتري طعاما من رجل إلى أجل. هذا ذهب إلى السوق يريد أن يشتري طعاما إلى أجل، فذهب إلى شخص فقال: أنا أريد طعاما أشتريه بأجل. فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق. هذا الذي ذهب إليه أخذ بيده وقال: تعال نذهب إلى السوق. فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، وهذا الذي يذهب به ويأخذه إلى السوق يريد أن يبيع على هذا الشخص طعاما ليس بيده الآن، لا يملكه الآن، فجعل يريه الصبرة في السوق، يقول: انظر هذه الصبرة وانظر هذه الصبرة، من أيها تحب أن أبتاع لك؟ من أي هذه الصبر تعجبك وأشتري لك منها؟ وهو يشتري ويبيعه عليه، يبحث عن شيء أو عن معاملة ما يهمه، هل هي صحيحة أو غير صحيحة. يقول: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع، فهم المبتاع أن هذا لا يملك شيئا الآن، وأنه يضحك عليه ويبيعه من الناس ويبيعه عليه، يشتريه من الناس ويبيعه عليه. فقال المبتاع المشتري: أتبيعني ما ليس عندك؟ أنا كنت أظن أن عندك طعام أشتريه منك بأجل، وأنت ما عندك الآن شيء، أتبيعني ما ليس عندك؟ فاختلف. فأتي عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع، يعني للمشتري: لا تقطع منه ما ليس عنده، لا تشتري على الهوى. وقال للبائع: لا تبيع ما ليس عندك. هذا الأثر يعني يدل على ما دلت عليه الأحاديث والأثار السابقة. طيب، قال مالك بن يحيى بن سعيد أنه سمع جميلا من عبد الله المؤذن، وهو من أولاد سعد القرظ من مؤذن المدينة، يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل، هذا جميل، يقول: إني رجل أقطاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله. هذه الجار فيها طعام. يقول: إني رجل أبتاع، يعني أشتري من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، يعني أجمع مجموعات من الأطعمة. طيب، ولم يستلم بعد، وإنما يشتري الصكوك ويضعها عنده، ولم يستلم هذه البضائع أو الأرزاق. ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي، هذه تحولت إلى سلم. يقول: أريد أن أبيع طعاما مضمونا علي سلفا إلى أجل، عنده أوراق صكوك ولم يستلم الأرزاق، وهو يريد أن يبيع على الناس طعاما مضمونا عليه سلما إلى أجل. هذا سؤال. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعتها؟ أنا أسألك: هل في نيتك أنك إذا جاء الأجل على هذا الطعام الذي بعته أجلا، هل توفيهم من تلك الأرزاق التي اشتريتها؟ قال: نعم، فنهاه عنها، نهاه عنها. وصورتها أن هذا الرجل اشترى الصكوك والأرزاق التي بالجار ولم يستلمها بعد، وجاءه أناس آخرون وقالوا: نريد أن نشتري منك طعاما بأجل، تأتي لنا مثلا 100 كيس بعد شهر ونحن نعطيك الفلوس الآن، فيتم البيع. وهذا الرجل يريد أنه إذا استلم طعام الجار أن يوفي هؤلاء من ذلك. فسأله سعيد: هل في نيتك أنت أن توفي لهؤلاء من ذلك الطعام؟ لأنه يجوز أن يوفي لهم من طعام آخر، من طعام عنده يمكن، أو من طعام في مزرعته. لكن سعيد يسأل، يقول: هل في نيتك وفي عزمك أنك توفي لهؤلاء من ذلك الطعام؟ قال: نعم. قال: لا، لا. قال أبو عمر: هذا عندي ورع صادق، هذا عندي ورع صادق، لأنه كره له ما أضمر ونوى من أن يعطيه من الطعام الذي اشترى قبل الاستيفاء، خشية أن يقع في بيع الطعام قبل أن يستوفى، حتى لا يقع في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال له: هل تؤدي من ذلك الطعام؟ قال: نعم. لا، لا، لكن إذا كنت توفي من طعام آخر هذا لا شيء فيه، هذا إنما هو السلام، تقدمت الفلوس وتأخر الأطعمة، هذا لا شيء فيه. طيب، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا، والبر هو القمح، والناس عندنا يقولون اليوم البر ويعنون الدقيق، وليس هذا في اللغة العربية البر بمعنى الدقيق، لا، البر هو القمح، برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئا من الأدم كلها، جمع إدام، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشيرق، ويقال الشيرج وهو الدهن السمسم، وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع يعني المشتري لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. هذا هو شرح قوله رحمه الله، قول الإمام مالك قد شرعه بنفسه، بس يعني كان فيما سبق أضفنا إلى أنه يقيد هذا بما بيع كيلا أو وزنا، ولا يدخل فيه ما بيع جزاء. هذا بالله توفيق، صلى الله عليه وسلم.